بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتمم علينا نعمته ببلوغ شهر رمضان. والله إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة، حتى ذكر بعض العلماء أن الأموات لو قيل لهم تمنوا لتمنوا أن يدركوا يوما واحدا من رمضان. ومما يبين لنا عظم شأن هذه النعمة أيها الإخوة الأخوات، أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في غزوة من الغزوات، وتأخر صاحبه فمات بعده بعام، مات على فراشه. فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: فرأيت في المنام الرجلين، ورأيت أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد. فتعجب طلحة، كيف الذي مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد؟ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، لهم مقام رفيع عند الله تعالى. فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ وفي رواية قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. نتأملوا إلى هذا الفارق العظيم. هذا مات شهيدا، لكن هذا تأخر بعده بسنة فصام رمضان وصلى، فانظر كيف دخل الجنة قبل الشهيد. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله كما جاء في الحديث. فإدراك رمضان نعمة عظيمة، وهذا في الحقيقة من أعظم ما يجعل النفوس تستعد استعدادا عظيما لشهر رمضان. قبل كل شيء دائما تذكر أن هذا الشهر نعمة عظيمة من الله تعالى علينا، وإذا كتب الله تعالى لك أن تدركه فاعلم أن الله تعالى قد من عليك بنعمة عظيمة في هذه الدنيا، أن الله تعالى يريد أن يزيدك من فضله من الحسنات، فاعرف قدر هذا الشهر. ثم أيضا من الأمور التي تجعل المسلم يستعد لهذا الشهر أن يقول لنفسه: يا نفس، هل أنت على ضمان أن تدركي شهر رمضان؟ هذا أولا. ثم إذا أدركت رمضان، هل أنت على ضمان أن تدركي رمضان آخر؟ ما تدري، قل لنفسك: لعل هذا رمضان الذي سيأتي هو آخر رمضان في حياتي. كيف سيكون اجتهادك؟ أنت ما تتفول على نفسك بالشر، نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته، لكن الموت يأتي فجأة، الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا مريضا ولا صحيحا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس جهزوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. كل نفس ذائقة الموت. لهذا جاء عن السلف وروي في بعض الأحاديث قال: صلي صلاة مودع، إذا صليت قل لنفسك هذه آخر صلاة أصليها. والمسلم كلما تذكر الموت عند الأعمال الصالحة ومواسم الخيرات، هذا يجعله ينتهز هذه المواسم ولا يضيعها. الآن لو كشف لك عن الغطاء وعن سر القدر وعرفت مثلا أن هذه الليلة التي ستأتي عليك هي آخر ليلة في حياتك، ماذا ستفعل؟ والله الواحد منا لن ينام هذه الليلة وسيقومها وسيتلو القرآن إلى الفجر. طيب أنت ما تدري متى يأتيك الأجل، فما تدري، ربما يكون رمضان هذا العام هو آخر رمضان في حياتك. واعتبر بغيرك، كم من أصحابك أو من الناس من حولك من صاموا معنا في السنة الماضية لكن الآن أين هم؟ في قبورهم فرادى، ما ينفعهم هناك إلا العمل الصالح. فأيقظ قلبك من الغفلة وأقبل على الله تعالى بصدق. ثم أيها الإخوة أيها الأخوات، الاستعداد لرمضان، أعظم استعداد لرمضان الاستعداد العملي. اترك الكلام والقيل والقال، أولا استعد عمليا. والاستعداد النفسي والروحي أيضا مهم، لكن هذه الروح ما تتوجه إلى الله وهذا القلب ما يتعلق بالله إلا إذا صدقت مع الله بالعمل الصالح، إلا إذا أقبلت أنت على الله تعالى بصدق. وذلك قبل أن نستعد روحيا لرمضان بذكر بعض الفضائل والمقاصد للصيام، أقول حقيقة الاستعداد، أذكر نفسي وإياكم من هذه الدقيقة أن نستعد عمليا لله تعالى. كيف نستعد عمليا لله؟ أولا تب إلى الله تعالى. كل واحد منا يعرف الأخطاء التي عنده، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لماذا التوبة إلى الله تعالى؟ الإخوة لأن هذه العبادات في دين الإسلام ليس المقصود منها الظاهر، ليست هي طقوس ظاهرية نؤديها، والله نصوم ما نأكل وما نشرب حققنا العبادة، لا، نصلي نركع ونسجد في الظاهر، لا، نذهب إلى الكعبة بيت الله الحرام ونطوف ونتعب ونسعى بين الصفا والمروة وننتقل من بقعة إلى بقعة وخلاص حجينا، لا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها في الأضاحي والهدايا. يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أنك أنت تذبح الأضحية ويراق تراق الدماء، ولكن ما المقصود من هذه العبادات والطاعات؟ قال ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد التقوى، هذه التقوى التي في القلوب، لما يكون في قلبك مراقبة دائمة لله، تستشعر أن الله يراك فتبتعد عن المعاصي والشهوات. هذه العبادات كلها تصب في هذا الباب، كل العبادات مقصودها تحقيق تقوى الله جل وعلا. فلابد إذن أن تهيئ قلبك بالتوبة إلى الله تعالى. ولهذا تأمل عندما يذكر الله تعالى العبادات في القرآن أو وصف العبادة للمؤمنين، يقدم عليه وصف التوبة. مثلا الله تعالى يقول في سورة التوبة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف أنه عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لكن تأمل أول وصف قال هنا التائبون العابدون، وكأن العبادة ما تكون عبادة حقيقية لله إلا إذا سبقت بالتوبة إلى الله. ولهذا وصف الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. تأمل تائبات عابدات. وحقا رمضان هو شهر التوبة، هو شهر المغفرة، فأعظم ما تتهيأ به تهيئ نفسك أن تتوب إلى الله. تب إلى الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، مهما أسرفت على نفسك بالمعاصي، الذي ابتلي بالزنا، الذي ابتلي بالربا، الذي ابتلي بالدخان، الذي ابتلي بالمخدرات، الذي ابتلي بالمسكرات، الذي ابتلي بالخلوة مع النساء والحديث مع النساء والعلاقة الفاسدة مع النساء، الذي ابتلي بالظلم يظلم عماله أو يظلم موظفيه أو يظلم زوجته أو يظلم خادمه، كل واحد منه يفتش في حياته، في معاملاته، في أخلاقه. الذي ابتلي بتضييع الصلوات والنوم عن صلاة الفجر، كل واحد منا يراجع نفسه، يتوب إلى الله تعالى. بهذا بإذن الله سيكون حالك في رمضان أحسن حال، إذا استقبلت هذا الشهر بتوبة نصوح لله جل وعلا. لأن المقصود كما سأتي معنا في مقاصد الصيام، المقصود من الصيام أن تتوب إلى الله. المقصود من الصيام ليس المقصود أنك تترك الطعام والشراب، لا، المقصود أنك أنت تترك هذه المباحات حتى تستعين بهذا على ترك المحرمات. تقول أنا الآن أترك المباح، فكيف الحرام ما أتركه؟ من باب أولى أنك تترك الحرام وتتوب إلى الله تعالى. إذن علينا أن نتوب إلى الله تعالى. وسبحان الله، تأملوا كيف الاستعداد لرمضان. يعني كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، حتى قالت عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، وكان يصومه كله إلا قليلا، يفطر يوم يومين ويصوم غالب شعبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في شعبان ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان يغفلون عن هذا الشهر العظيم، ولأن هذا الشهر استعداد لرمضان، لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الاستعداد العظيم لرمضان. وقال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الآن لو نسأل أنفسنا، هل نحن صمنا في شعبان؟ كم صمنا من شعبان؟ الواحد منا ربما يقول: والله مر شعبان وما صمت شيئا من أيام شعبان. طيب، باقي ممكن أسبوع تقريبا، 6 أيام. لو الواحد يكثر من الصيام، حتى سبحان الله يتعود على الصيام، ما يأتيك الصيام فجأة في رمضان وتتعب وما تستطيع أن تقرأ القرآن وتعمل الصالحات، لا، تكون قد تعودت على الصيام، عودت نفسك على الصيام، تحاسب نفسك أن الصيام المقصود به صيام الجوارح عن المحرمات، فتهيئ نفسك قبل رمضان. ثم أيضا تأملوا في فقه السلف رحمهم الله تعالى. السلف الأولون كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في شهر شعبان. لو الآن سئلت، قيل لك: ما هو شهر القراء؟ شهر القراء، تقول: شهر رمضان شهر القراء، القراء القرآن، والقراء قراء القرآن، شهرهم شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قل: لا، السلف رحمهم الله كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يجتهدون في شهر شعبان في تلاوة القرآن الكريم، حتى كان بعضهم إذا دخل شهر شعبان يغلق حانوته، يعني دكانه، ويتفرغ لقراءة القرآن. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون إذا دخل عليهم شهر شعبان عكفوا على مصاحفهم يقرؤونها. سبحان الله، تأملوا كيف فقه السلف للاستعداد لشهر رمضان. لأن شهر رمضان أعظم عبادتين فيه الصيام والقرآن، فسبحان الله يجتمع أيضا الصيام والقرآن في شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا يكثر من الصيام في شهر شعبان، وكان السلف رحمهم الله يكثرون من تلاوة القرآن في شهر شعبان. وتأمل الآن، لو أنك في شهر شعبان ختمت القرآن مرة، ختمة كم ستأخذ معك؟ الجزء الواحد يأخذ معك نصف ساعة. يعني لو ختمت القرآن مرة في شهر شعبان، ستقول لنفسك: الآن دخل علي شهر رمضان وهو شهر القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كيف بعد هذا يكون حالي في رمضان مثل حالي في شعبان؟ لا، ما يمكن. لا بد أن أزيد، هذا يدفعك للزيادة من الخير في شهر رمضان. لكن أما الذي يحصل، ممكن الآن لو أسأل الحاضرين من منكم ختم القرآن في شعبان، ممكن ما نجد أحدا ختم القرآن في شهر شعبان، ممكن نجد قلة، ونعرف واقع الناس، وأنا أول المقصرين، نسأل الله يعفو عنا. لكن يعني الآن هذا الذي ما قرأ القرآن في شعبان، وهذا يتكرر كل عام، لما يدخل عليه رمضان يقول يلا الآن أنا سأقرأ القرآن، ممكن يختم لختمة. لماذا؟ لأنه ما استعد، يعني ما يزيد في قراءة القرآن. لماذا؟ لأنه ما تعود وما استعد لشهر رمضان وما فيه من الخير والطاعات. فإذا هذا الاستعداد العملي أنا أؤكد عليه دائما، الاستعداد العملي، العمل الصالح هو الذي يؤثر في قلبك. أنت مهما تفكرت في فضاء رمضان ومقاصد الصيام يبقى هذا حديث نفس، لكن الشيء الذي يجعل قلبك يتوجه إلى الله، يجعل قلبك يخشع لله، يعرف قدر هذه المواسم العظيمة، هو العمل الصالح. أنت الآن من هذا اليوم باقي عن رمضان 6 أيام 7 أيام، لو أنك في هذه 7 أيام أو 6 أيام تقبل على القرآن، تختم لك ختمة، تقبل على الصيام، تصوم، تكثر من الصيام في هذه الأيام، لا شك أن هذا سيؤثر في قلبك، سيؤثر في أعمالك. فإذا دخل عليك بعد ذلك شهر رمضان، ستجد نفسك أنك ستزيد من الطاعات وترتقي في الإيمان. ولهذا أنا أؤكد على هذا الاستعداد العملي الذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. ومن الاستعداد العجيب عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا استعداد عملي وروحي، جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل شهر رمضان أن يبلغهم الله تعالى رمضان. لا إله إلا الله، تقول 6 أشهر، نحن الآن متى نستعد لرمضان؟ أنا أشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرة، ويعني يكونون سببا في هذا الخير. لكن انظر، يعني حتى نحن الآن نفكر الآن في شهر شعبان يبدأ الواحد يبدأ يستعد لرمضان، أو قبل رمضان بأسبوع يفكر هيا نريد كلمة عن الاستعداد لرمضان أو كذا، ما يفكر قبل هذا أبدا. قبل هذا نعم يقول رمضان سيقترب، رمضان سيقترب، لكن أنت ماذا تفعل؟ ماذا تغير من حياتك؟ ربما ولا شيء إلى أن يأتي رمضان. لكن تأمل كيف كانوا يستعدون قبل شهر رمضان ب6 أشهر يدعون الله تعالى. تخيل أنت لما تدعو بشيء 6 أشهر، هذا يدل على ماذا؟ هذا الإخوة ما يفعل الإنسان إلا إذا أحب هذا الشيء وأصبح هذا الشيء هو همه في الحياة، هو فكره. مثل ما الواحد مثلا يريد أن ينجح في مشروع كبير في حياته، يريد أن يتوظف في هذه الوظيفة أو يتزوج هذه الزوجة، تجده ليل نهار يدعو الله، يا رب يسر أمري، يا رب يا رب يا رب. انظر إلى حال السلف، علموا أن إدراك رمضان نعمة عظيمة، وأن هذا الشهر فيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا يدعون الله، يلهجون بالدعاء 6 أشهر أن يبلغهم الله شهر رمضان. هذا يجعل النفوس ماذا؟ يعني تعرف قدر هذا الشهر وتعظم من شأن هذا الشهر. فإذا دخل هذا الشهر سارع المسلم إلى الله، سابق إلى الخيرات بلا تكاسل ولا ملل. انظر كيف هذا الدعاء يصنع الأعاجيب في النفوس، لأنه يشوق النفس ويجعل النفس تهتم بهذا الذي تدعو به. ثم أيضا أي الإخوة الأخوات، والله مهما اجتهدنا إذا ما أعاننا الله تعالى فلن نوفق، الموفق من وفقه الله. ولهذا الدعاء في الحقيقة أعظم سبب لحصول الخير للعبد. ادعو الله تعالى أن يعينك على استغلال شهر رمضان، هذا أعظم استعداد تقوم به الآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ودبر كل صلاة يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يحب من أصحابه أن يتعلموا هذا الدعاء، حتى قال ذات يوم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إني أحبك. ما أثر هذه المحبة؟ نحن الآن إذا أحببت شخصا في الدنيا ممكن تحبه، تعطيه مالا، هدية، لا، المحبة الحقيقية مع هذه الهدايا الطيبة أن تهديه هدية تنفعه في دينه، في إيمانه، تقربه إلى ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا نحن علينا أن نلهج بالدعاء في هذه الأيام: اللهم أعنا على استغلال شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل أن يعيننا جميعا على طاعته. ثم الإخوة الأخوات، أيضا من أعظم وسائل الاستعداد لشهر رمضان أن تتفكر في حقيقة الصيام. أنت إذا أردت أن تعمل أي عمل في الدنيا، تريد أن تدخل تجارة، تريد أن مثلا تدخل وظيفة معينة، تقوم بدراسة، تعرف أهداف هذه التجارة، أهداف هذه الوظيفة، كم الراتب، كم كذا، المميزات، ماذا، ما الفضائل والميزات التي توجد هنا وهنا، ثم تقدم بعد ذلك. طيب، إذا كان هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ أنت إذا ما كان عندك استعداد للشيء الذي ستدخل فيه في الدنيا، ربما تفشل فيه، ما تحقق النجاح. يعني تخيل لو أن واحد عنده اختبار مثلا وما استعد له، يدخل اختبار ممكن يرسب، يفشل. لكن بقدر ما يكون عندك من الاستعداد، بقدر ما تنجح في هذا الاختبار أو يعني هذا المشروع. فكذلك في شهر رمضان. لذلك مسألة الاستعداد في الحقيقة مسألة عظيمة جدا. الاستعداد هو الوسيلة لإتقان الأعمال الصالحة وإحسانها. ولهذا تأمل، يعني لو نتفكر الآن في العبادات في ديننا، سبحان الله، نجد قبلها مقدمات تهيئ المسلم لأن يستعد لهذه العبادات الشريفة العظيمة، خاصة هذه أركان الإسلام. كما عرفنا في الصيام، تأمل كيف جاء شهر شعبان وقبل شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تتوب إلى الله. وشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، ثم يأتي رمضان. ولهذا بعض السلف كان يقول: شهر رجب شهر البذر، تضع البذور، ثم شهر شعبان شهر السقي، ثم شهر رمضان شهر الحصاد. سبحان الله، نحن الآن مساكين نبذر ونسقي ونحصد كله في رمضان، وذلك ربما تتزاحم علينا الأعمال ونتكاسل أحيانا ونشعر بالملل أحيانا. وسبحان الله، هذا لأننا ما هيأنا أنفسنا لهذا الشهر العظيم. فإذا لابد أن تهيئ نفسك. انظر في الاستعداد للصلاة كيف جاء الدين بالأذان. صحيح الأذان إعلام لدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، لكن تأمل كيف حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أننا نردد وراء المؤذن. لماذا تردد وراء المؤذن؟ حتى يخشع قلبك وتستعد لهذه الصلاة التي هي قيام بين يدي الله. تردد وراء المؤذن، تتوضأ وضوء كأنه يخرجك من الدنيا. سبحان الله، هذه من الأمور النفسية، يعني إذا يعني أرادوا علاج الإنسان نفسيا يخرجوه من واقع إلى واقع، حتى ينسى مثلا ما هو فيه من مشاكل وآلام. سبحان الله، كأن هذا الوضوء يغسلك من شواغل الدنيا وشهواتها وهمومها. سبحان الله، هكذا تخرج من الوضوء إلى الصلاة وأنت متطهر، وكأن السيئات ذهبت خرجت، تخرج السيئات من أعضائك مع قطرات الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم تبكر إلى الصلاة، لو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. الذي يبكر للصلاة ما يستوي بالذي يعني يأتي على الركعة الأولى أو الثانية، تأتي قبل الصلاة، تصلي السنة الراتبة، تدعو الله، ثم تقف بين يدي الله. انظر، هذا الذي يستعد كل هذه الاستعدادات قبل الصلاة، كيف سيكون خشوعه في الصلاة وإتقان لهذه الصلاة؟ يختلف تماما عن الذي لا يستعد. وهكذا في شهر رمضان. لذلك علينا أن نعرف المقاصد الجليلة للصيام قبل أن يدخل علينا الصيام. تسأل نفسك، أنا لماذا أصوم؟ لماذا أصوم رمضان؟ نعم، الله فرض علي الصيام، لكن لماذا فرض الله علينا الصيام؟ ماذا أستفيد من الصيام؟ للأسف المسلم إذا ما أدرك هذه المقاصد الجليلة للعبادة يؤديها في الظاهر هكذا بدون أن يحقق الغاية التي شرعها الله في هذه العبادات. يعني مثلا الآن لو تسأل الناس ليش الصوم، والله يقول لك الصيام يعلمنا الصبر. طيب، هذا مقصود طيب، لكن يقول لك أصبر حتى أصبر على هموم الحياة، وأنا أتعلم الصبر، أترك الطعام والشراب. طيب، والواحد ممكن واحد إذا وصل إلى مقصود أيضا جميل يقول لك الصيام يجعلني أذوق ألم الجوع والعطش، فهذا يذكرني بإخواني الفقراء فأكون محسنا إلى الناس. تقريبا يعني كلام الناس يدور على هذا، لكن هناك مقاصد أجل وأعظم مع عظم شأن هذه المقاصد، لكن هناك أهداف أخرى عظيمة. يعني الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا، طيب لماذا يأمرنا بعبادة فيها جوع وعطش وتعب؟ والله هو الغني الكريم الرحيم، ما يريد أن يتعبنا ويشق علينا، ليش يمنعنا من الأكل والشرب والشهوة من الفجر إلى المغرب، هذا الوقت الطويل؟ حتى ربما بعض الذين يسلمون يريد أن يسلم لما يأتي الصيام هكذا يتعاظم الأمر، يقول كيف أنتم تتركون الأكل والشرب وشرب الماء هذا الوقت الطويل، ويفكر يعيد حساباته في الدخول الإسلام. وأنا أعرف امرأة كانت تريد تدخل في الإسلام، لكن لما عرفت أن هناك صيام قالت خلوني أجرب أول، بحاول يعني قبل أن تدخل الإسلام بتوقف عن الطعام والشراب إلى المغرب، من الفجر المغرب، وأشوف إذا قدرت ممكن أدخل، ما قدرت والله كيف أتحمل هذا الدين. يعني سبحان الله، يعني انظر كيف يعني سبحان الله، يعني ماذا أريد أن أقول، هذه العبادة حقا يعني تجعل واحد يعني يتفكر فيها، لأن الله ما ممكن أن يعذبنا بهذا. طيب ليش الله تعالى شرع لنا هذا الصيام؟ طبعا الله تعالى ما شرع لنا ما هو فوق طاقتنا أبدا، يعني هذا في مقدور الإنسان. إنسان إذا ما أكل يوم أو يومين ما يموت، نعم يتعب لكن ما يموت، فكيف بساعات معدودة من اليوم؟ وكذلك الله قال أيام معدودات في رمضان، شهر واحد في السنة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله الأمر فيه يسر وسهولة، دين الإسلام دين السهولة واليسر والحمد لله. لكن تعالوا نتأمل في هذه المقاصد العظيمة في الصيام. من أعظم المقاصد في الصيام أن الصيام يربينا على مراقبة الله تعالى وتقواه. الصيام يجعل في قلبك حساسية، ويجعل في قلبك يقظة أن الله معي، الله يراني، الله يسمعني. كيف هذا؟ تأمل، أنت في صيامك تستطيع أن تختفي في غرفة لا يراك أحد من الناس، وتأكل وتشرب وتشبع وتظهر أمام الناس ولا صائم، كل واحد منا يستطيع أن يفعل هذا، لكن لا يفعل هذا المسلم. لماذا؟ حتى الصغير لما يصوم يتحمل ألم الجوع والعطش وما يفعل هذا. لماذا؟ تقول ليش أخدع نفسي، الله يراني. طيب أنت الآن توقن أن الله يراك في خلوتك، وتأمل هنا كيف الصيام بالفعل هو الذي يربيك على هذا، لأنك أنت الآن جوعان وعطشان وتريد أن تأكل وتشرب، لكن ما الذي يمنعك، ما الذي يمنعك من أن تختفي وتشرب الماء البارد؟ هو الله جل وعلا. هذه حقيقة التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه تقوى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، قال اتق الله حيثما كنت. لماذا لا نجعل هذه التقوى هي شعارنا في الحياة، دائما نكون من المتقين؟ إذا مرت امرأة ما تنظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأنك تتقي الله، تعلم أن الله ينظر إليك قبل أن تنظر، وأنت تقلب على الإنترنت أو كذا ربما تظهر عليك إعلانات فاضحة، صور خليعة، تتقي الله تعالى، تغض بصرك مباشرة. إذا كان في قلبك هذه الحساسية، قلبك حساس جدا ما يفعل الحرام، لماذا؟ لأن الله يراني. هذه حقيقة التقوى، ولهذا الصيام يربينا حقا على هذه التقوى. فهكذا تكون في كل أحوالك، في خلوتك، في علانيتك، في عملك. الآن كثير من المشاكل في العمل والوظائف، يعني أن فلان يغش في عمله، فلان اختلس مالا، فلان يسرق، فلان يظلم فلانا وما أعطاه تقديره المناسب والترقية التي يستحقها، وفلان يأتي بأعذار مكذوبة غير صحيحة للغياب وللإجازة، فلان والله ممكن يتحايل ويخرج بأعذار قبل نهاية الدوام أو يتأخر عن الدوام. مثل هذه القضايا التي تتكرر دائما، علاجها شيء واحد وهو مراقبة الله تعالى. إذا كان في قلبك أنك أنت تراقب الله، وأنت في عملك مسؤول عن هذه الأمانة، وسيسألك الله عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت تأخذ على هذا العمل مال وراتب ستسأل عنه، فمهما جعلت عليك كاميرات مراقبة أو مسؤولون يراقبونك، إذا ما كان هناك وازع ديني من تقوى الله تعالى، الإنسان يتفلت وشاطر ما شاء الله، يأتي بمخارج عجيبة لفعل هذه الأمور. لكن انظر، إذا كان في قلبك تقوى خلاص ما يحتاج أحد يحاسبك، تؤدي عملك بإتقان وأمانة مهما كان تقديرك. أولا ربي الله يراني. انظر كيف الصيام يصلح قلبك ويصلح لك يعني أعمالك ووظائفك حتى في الدنيا. ثم أيضا الصيام في الحقيقة، الصيام من أبرز مقاصد الصيام ترك المحرمات والتوبة إلى الله. كما عرفنا أنت الآن في صيامك ماذا تترك؟ أنت تترك شيئا حلالا لك في الأصل، يعني هذا الطعام والشراب والشهوة المحببة للنفوس، هذه أمور حلال لك أصلا في الواقع في الأصل. أنت الآن تزعم أنك تتقرب إلى الله بترك الحلال، تقول يا رب أنا أترك هذا الحلال لأجلك. طيب كيف بعد ذلك تفعل المحرمات؟ هذا تناقض. مثل واحد يصلي النوافل ويترك صلاة الفريضة، ما ينفع شيء عند الله تعالى. كذلك الذي يصوم عن الحلال ولكنه ما يصوم عن الحرام، يعني ممكن ينام عن الصلوات، تضيع عليه أوقات الصلوات، ممكن يصر على الدخان، يصر على النظر إلى المسلسلات والنساء وسماع الأغاني والغيبة والنميمة لكن ما الذي تغير في حياته في شهر رمضان؟ والله كان يتريق الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9، قدم وقت الريوق للإفطار إلى وقت السحور، يتريق الساعة 4 مثلا، وكان يتغدى بعد الظهر أو العصر، أخر الغداء إلى بعد المغرب، وحياته هي هي، ما تاب إلى الله وما تغير، الله ما يريد من هذا الصيام، كما عرفنا الله ما يريد أن يتعبنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني اللي بيصوم وما بيترك هذه المعاصي في صيامه، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله ما يريد منك هذا الصيام، لا تتعب نفسك. ما نقول لأفطر، لا طبعا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وين الحسنات؟ ذهبت. لماذا؟ لأنه ما تاب إلى الله، ما صام الصيام الحقيقي الذي يحبه الله ويريده الله. أيضا من مقاصد الصيام محبة الله والتعبد لله، هذا أعظم مقصد. أنت تصوم تعبدا لله، ما تصوم لأجل الناس يصومون، كل الناس يصومون، أنا تعودت على الصيام، أنا مسلم أصوم، لا، أنت تتعبد إلى الله بهذا الصيام وتتقرب إليه وتظهر محبتك له من خلال هذا الصيام. تأمل، أنت في صيامك تترك محبوبات لنفسك، طعام لذيذ وماء بارد خاصة في حر الظهيرة، وتترك ماء باردا وطعاما لذيذا، لكن تأمل في شهر رمضان، إذا تترك محبوبات لنفسك، طعام لذيذ وماء بارد وشهوة محببة للنفوس. طيب الإنسان الإخوة مثل الأخوات من طبعه أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم، الإنسان لا يترك شيئا يحبه إلا لمحبوب أعظم. فتأمل كيف أنت في رمضان تترك هذه المحبوبات، لماذا؟ لأن الله أمرني بهذا، فكأنك أنت تقول أنا أقدم محبة الله، أقدم ما يحبه الله على ما أحبه أنا، فهذا يعني في الحقيقة مقصد جليل. الصيام يربي نفوسنا على محبة الله تعالى، بل والله ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك. هذا في الدنيا يشعر الواحد منا بهذا الأمر، يعني أنت لو كنت تحب شخص وتتعب في خدمته فيقول لك يكفي جزاك الله خير تعبت نفسك، فتقول لا أبد، تعبك راحة، أنا مرتاح لما أتعب في خدمتك، أنا مرتاح. سبحان الله، ما بالك بالله رب العالمين، عندما تتعب لأجل الله تشعر بأنك تتعب وأنت في الحقيقة تتعبد إلى الله بهذا، والله تشعر بلذة في قلبك. ولهذا يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي الدرداء رضي الله عنه وغيره، يقول لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر، سبحان الله، شوف كيف يتمتع بهذه الثلاث، أحلى ثلاث في حياته، ظمأ الهواجر، يعني لما يصوم يشعر بالظمأ العطش الشديد في شدة الحر في الهاجرة وقت الظهيرة، ظمأ الهواجر وقيام الليل، قال ومجالسة الصالحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه. فإذا هذه بعض المقاصد. ثم كما ذكرت الصيام يربينا على الصبر، والصبر هو حقيقة العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته، أنت تصبر على الألم الجوع والعطش، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب، لأنه من الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما تستطيع أن تحافظ على الصلاة إلا إذا صبرت نفسك، تريد تصلي الفجر في المسجد صبر نفسك، تريد أن تقوم الليل صبر نفسك، تريد أن تختم القرآن صبر نفسك، المرأة التي تريد أن تتحجب الحجاب الشرعي الكامل تصبر نفسها على ذلك، كل شيء يأتي بالصبر. وكذلك طاعة الله تعالى إنما تأتي بالصبر. كذلك الصيام كما عرفنا فيه إحسان، إحسان إلى الناس، لأنك تشعر بإخوانك الفقراء الذين جوعون ويعطشون، فتسارع إلى الإحسان إلى الفقراء والمساكين، فيعني هذا يعني يجعلك محسنا في حياتك كلها. وجاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فإذا هذه المقاصد الآن لو استشعرها الواحد منا قبل رمضان، مثل ما عرفنا واحد يريد أن يدخل في تجارة يعرف الأهداف، أنا ماذا سأحصل، 1، 2، 3، 4، سأهتم بهذه المقاصد. كذلك في الصيام، إذا ما حققت هذه المقاصد إذا صيامك سينقص، لابد أن تحقق هذه المقاصد في صيامك. ثم أيضا من أعظم ما يشوق نفوسنا ويجعلنا نستعد لشهر رمضان نتذكر الأجور العظيمة والعطايا الكريمة من ربنا جل وعلا في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، تشتاق النفوس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث كان يشوق أصحابه حتى يستعدوا لهذا الشهر روحيا ونفسيا، يقول أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح في أبواب الجنة، تغلق في أبواب النار، وتسلسل الشياطين. فهذه الفضائل لما يسمعها المسلم يقول متى سيأتي هذا الشهر، متى ستفتح أبواب الجنة كلها. وفي رواية فتحت أبواب السماء، تخيل أبواب السماوات مفتحة، تصعد إلى السماء الثانية أبوابها مفتحة، إلى السماء السابعة أبوابها مفتحة، إلى الجنة فوق السماء السابعة أبوابها مفتحة. الله أكبر، يعني كأن الأرض اتصلت بالجنة، ما في حواجز حقيقية. سبحان الله، شيء عجيب في شهر رمضان. لكن هل نشعر بهذا في قلوبنا؟ هل نتفكر في هذه الفضائل العظيمة؟ يعني بالفعل والله هذا الأمر ينبغي أن يطيل المسلم الوقوف عنده، يعني يقول سبحان الله، يعني الآن نحن في الأرض كأن الأرض اتصلت بالسماء، اتصلت بالجنة، كأن العالم السفلي اتصل بالعالم العلوي، شيء رهيب. ولذلك والله المؤمن الذي يقبل على الله في رمضان يشعر في قلبه كأنه عايش في الجنة حقا. الله لما يفتح لنا دار كرامته وجنته، فتح لنا أبوابه، كأنه يقول يا عبادي هلموا إلي، أقبلوا علي، أريد أن أغفر لكم، أريد أن أدخلكم الجنة، أريد أن أقربكم إلي. والله المحروم حقا من حرم خيرات هذا الشهر الذي يعرض ولا يبالي وما يغير حياته ولا أخلاقه ولا أعماله. وغلقت أبواب النار، كأن الله يقول لك لا أريد أن أعذبك يا عبدي. وصفدت الشياطين، الشياطين ما توسوس للناس كما توسوس لهم في باقي الأيام، لكن طبعا هذا إنما يكون للذي يصوم صيام التقوى. أما الذي ما يصوم صيام التقوى، يصوم فقط عن الأكل والشرب ولا يصدق مع الله ولا يصوم يعني صيام عبادة ومحبة وتوبة ومراقبة، تجد الشيطان أيضا يأتيه ويعصي الله تعالى في رمضان، بل بعضهم يتفنن بالمعاصي في شهر رمضان والعياذ بالله، يسهر على الباطل وعلى المعاصي في شهر رمضان. فهكذا علينا أن نشوق أنفسنا بهذه الفضائل العظيمة. انظر يكفي الصيام شرفا أن الله أضافه إلى نفسه، كل عمل ابن آدم له كما يقول الله في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، يكفي هذا شرفا. ستقول كيف يعني إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ الأعمال كلها لله، الصلاة لله، الحج لله، الزكاة لله، لماذا قال كل عمل ابن آدم له؟ مع أن أيضا الأعمال كلها لنا نحن الذين نستفيد بهذه المقاصد والحسنات والأجور، لكن يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا كما عرفنا في المقاصد، لأن الصيام سر بينك وبين الله، كما عرف أنك أنت تدخل غرفة ما يراك أحد وتأكل وتشرب وما أحد يعرف أنك صام على الحقيقة إلا الله. فالصوم في الحقيقة حسن سريرة، يعني عندك سريرة طيبة بينك وبين الله، ما أحد يعرف أنك صام إلا الله. ولهذا الصوم يعظم فيه الإخلاص لله، ولهذا قال إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظر الآن لو كنا جالسين في غير رمضان، لأن في رمضان الكل يصوم، لكن في غير رمضان لو كنا جالسين مجلسا وقام واحد منا صلى ركعتين، كلنا نعرف أنه فلان يصلي الآن، فهذا الذي يصلي يمكن يتسلل إلى قلبه شيء من الرياء، يقول الناس الآن يروني، فيحسن صلاته يزينها لأجل الناس. لكن في هذه الجلسة لو أن واحد منا صائم، هل يعرف أحد أنه صائم؟ ما أحد يعرف. يعني بالنظر إلى نفس العبادة هي عبادة بينك وبين الله، ما تظهر أمام الخلائق. ولهذا كان الصيام في الحقيقة تجرد كامل لله، إخلاص لله. ولهذا قال الله إلا الصوم فإنه لي، هذا السر بيني وبين عبدي وأنا أجزي به. والإخلاص هو أصل هذا الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ما يكون في شيء إلا ويبارك فيه ويعظمه. فهكذا عظم الصيام بما فيه من قوة الإخلاص لله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: الصيام جنة ستر من المعاصي ومن النار، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، أو فلا يرفث ولا يصخب، لا يصيح ويتكلم بالكلام البذيء. قال: فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، إني صائم. الصيام مدرسة للأخلاق، هذه أخلاق الصائم، ما يرد السيئة بالسيئة، إني صائم إني صائم، فلان يسب فلان يشتم فلان يظلمه يقول إني صائم. يعني ليس من أخلاق الصائمين أن أرد عليك بالمثل. لماذا؟ كما عرفنا الصيام مراقبة لله، لأني أراقب الله، لأن الصيام صبر. كما أصبر الآن أنا أصبر عن الطعام والشراب المباح الحلال، كيف ما أصبر عن الكلمة السيئة، عن الكلمة الخبيثة، كلمة السب والشتم، إذا ما فعلت شيئا. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك سكينة وقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. الصائم لابد أن تتغير أخلاقه، أعماله، عباداته، تغير نهاره، تغير ليله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف والذي نفس محمد بيده لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله في رواية يوم القيامة من ريح المسك. انظر إلى كرامة الله للصائمين، هذه الرائحة المتغيرة المستكرهة التي تكون في فم الصائم هذه أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. لماذا؟ لأنها ناشئة عن طاعة الله، عن الجوع لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فإذا الفرحة الكبيرة ستكون عند لقاء الله جل وعلا. وقبل أن أختم في الحقيقة تذكرت أمرا عظيما لا بد أن نهيئ نفوسنا له، لا بد أن نهيئ نفوسنا لهذه العبادة العظيمة في شهر رمضان، وهي شعار رمضان عبادة التراويح وقيام الليل وتلاوة القرآن الكريم. لأن شهر رمضان الله تعالى أنزل فيه أعظم نعمة على البشرية كلها، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن به خرجنا من الظلمات إلى النور، هذا القرآن هو روحنا، هو نورنا في هذه الدنيا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن الآن اجعل في قلبك هما عظيما في الإقبال على القرآن وإصلاح حالك مع القرآن. وأنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع، لكن هذا أيضا من الاستعداد لرمضان. لماذا؟ لأن الإخوة بصراحة، أنا الآن أسألكم سؤالا، أدري الآن الجواب ما يكون مباشر، لكن كل واحد يجيب في نفسه، منذ متى ختمت القرآن الكريم؟ آخر مرة قرأت في القرآن متى كانت؟ أعرف الجواب. كثير منا سيقول والله شيخ بصراحة رمضان الماضي أنا ختمت القرآن، ومرت علي سنة كاملة ما ختمت القرآن، والآن رمضان هذا سيأتي وسأقرأ القرآن إن شاء الله مرة أخرى. أقول ماذا كنت تفعل في هذه السنة كلها ومرت عليك هذه الشهور الطويلة والأيام الكثيرة، ماذا كنت تفعل فيها؟ والله كم فوتنا على أنفسنا من الخير. قراءة القرآن الإخوة الأخوات والله هي حقيقة الحياة السعيدة في هذه الدنيا بالصلة بالقرآن الكريم. إذا ما كان بينك وبين القرآن صلة ومصاحبة تختل حياتك، والله ما تشعر بكمال الطمأنينة والسعادة وتذوق الحلاوة الحقيقية في هذه الدنيا إلا بالقرآن الكريم. والله 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 هذه أقسام وأيمان مغلظة. لماذا؟ لأن هذا القرآن الله سماه شفاء وروح ونور. يعني تخيل إنسان يعيش في ظلام وفي مرض وميت، لا حياة لقلبه، كيف يعيش هذه الدنيا؟ كيف يعيش وهو لا يكلم الله؟ هذا القرآن إذا قرأت القرآن كأنك تكلم الله تعالى وتناجي ربك، والله يكلمك لأن القرآن كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذا كم من الحسنات التي ضاعت علينا؟ يعني أنت الآن تقرأ الحمد لله رب العالمين، هذه أكثر من عشرة حروف، يعني حصلت مئة حسنة، أكثر من مئة حسنة فقط قلت الحمد لله رب العالمين. شوف كيف تجارة مع القرآن، هذه التجارة الرابحة. ما بالك الذي يختم ختمات، كم يحصل من ملايين ملايين الحسنات؟ أين نحن عن هذا الخير؟ نقول بصراحة لماذا ويمر علينا رمضان بعد رمضان بعد رمضان وما يتغير حالنا مع القرآن؟ لماذا ما تكون صلتنا قوية بالقرآن؟ إذا أردت العلاج أقبل على القرآن في شهر القرآن، في شهر رمضان فرصة عظيمة. الآن لو أسأل سؤالا، كم يعني ستختم إن شاء الله في شهر رمضان؟ كم ختمة حاط في بالك أنك ستختم في شهر رمضان؟ اسمحوا لي يمكن طولت عليكم، لكن إن شاء الله أختم بهذا. يمكن بعضنا يقول ختمة ختمتين، والله اللي يختم ختمتين أو ثلاث ختمات، يا الله هذا ما شاء الله 100% هذا من المحسنين في شهر رمضان. لكن في الحقيقة الإخوة هذا قليل بالنسبة لواقع الصحابة رضي الله عنهم، وبالنسبة لما يستحق شهر رمضان من الإقبال على القرآن. لماذا؟ أولا خلينا واقعيين، قراءة جزء واحد من القرآن كم تأخذ من وقتك؟ بالكثير نصف ساعة، يعني نصف ساعة. إذا قرأت كل يوم نصف ساعة بتختم ختمة واحدة. طيب هل معقول في شهر القرآن تعطي القرآن نصف ساعة فقط من 24 ساعة؟ هذا قليل جدا. أقل شيء أنا أقول يعني من 24 ساعة خليها خمس ساعات، وما تكون متواصلة. طبعا ما في واحد منا يستطيع خمس ساعات متواصلة يقرأ يقرأ يقرأ. نعم ممكن هذا يوجد عند بعض العباد والمجتهدين في العبادة، لكن خليها أول الصباح ساعة، في دوامك حتى في الدوام بتحصل ساعة، وخاصة ممكن يكون بعضكم يداوم عن بعد ما شاء الله عنده وقت طويل، هذا الوقت ستجد فيه ساعة، بعد العصر ساعة، هذا الليل الطويل على الأقل ساعتين تقرأ فيهم القرآن، هذه خمس ساعات. لو كسبت خمس ساعات في اليوم جعلتها للقرآن حصرية للقرآن تقرأ، وما أقول فقط الإكثار من القراءة، تقرأ قراءة تدبر وأنت تقرأ القرآن، يعني تعالج قلبك وروحك بالقرآن الكريم. تخيل خمس ساعات، يعني أقل شيء ستقرأ فيها عشرة أجزاء في اليوم، يعني ستختم القرآن في كل ثلاثة أيام، يعني تقريبا في شهر رمضان أقل شيء ستختم عشرة ختمات. لا تنصدم تقول أوه 10 ختمات معقول؟ نعم، هذه 5 ساعات في اليوم، وهذا ليس بكثير بالنسبة لي 24 ساعة في شهر القرآن. نحن ضيعنا على أنفسنا، أين هذا الخير؟ لماذا ما نقبل بالفعل على هذا؟ والأمر يسير، والله الأمر يسير على من يسره الله عليه. يعني ما نتعجب، الإمام الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. 60 ختمة، نعم. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يترك مجالس الحديث ويقبل على القرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام كل الليالي خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح، لكن قام بعض الليالي، صلى بهم ذات ليلة إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27 صلى بهم إلى أن قال أبو ذر حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني صلى من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر كل صلاة. يعني كم سيقرؤون القرآن ويختمون القرآن؟ عمر رضي الله عنه في خلافته أمر بعض الصحابة أن يصلي بالمسلمين، فكان يقرأ بالمئين من الآيات، أبي بن كعب وتميم الداري، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون من الصلاة إلا قبيل الفجر. يعني كم كانوا يختمون القرآن في شهر رمضان؟ تخيل واحد يختم القرآن 10 ختمات في رمضان، هذا أنا أقول مستحيل بعد رمضان يترك القرآن بالكلية، على الأقل في الشهر سيختم ختمة أو ختمتين. لماذا؟ لأنه أصبح بينه وبين القرآن صداقة حميمة وأنس، والله لن تشعر بهذا الأنس إلا إذا أقبلت إقبالا عظيما على القرآن الكريم، وكانت بينك وبين القرآن صلة قوية. وكم سيغير القرآن من حياتك؟ تقرأ مثلا قول الله تعالى ادفع بالتي أحسن، تتذكر كم فلان سبني وأنا سبيت ورديت عليه، وزوجتي أغاضتني وغيظت وصرخت، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، تتكرر عليك 10 مرات، 10 ختمات 10 مرات. تقرأ قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تقرأ قول الله تعالى مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تقرأ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تقرأ آيات عن الجنة، آيات عن النار، آيات عن الله وعظمة الله وكمال الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تقرأ آيات في اليوم الآخر وأهواله. تقرأ آيات عن المؤمنين، تقرأ آيات عن الأنبياء وقصص الأنبياء، تقرأ أمثال، تقرأ مواعظ. القرآن يجمع كل خير. تخيل أنت تلازم هذا الكلام، كيف سيكون له الأثر في حياتك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف سيكون أثر هذه الختمات العشر مثلا على قلبك، على صلاتك، على خشوعك، على أخلاقك، على بيتك، على أولادك؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أنا أطلت بما فيه الكفاية وأترك المجال لإخواني وأخواتي. أنا أقول المجال مفتوح بيننا، يعني حتى من كان عنده، ما أقول سؤال، حتى من كان عنده اقتراح، فائدة، يفيدنا بشيء، تجربة، يذكرنا بشيء قام في نفسه، أو سؤال، فالمجال إن شاء الله مفتوح. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يبلغنا شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين الفائزين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم سامحوني، أنا ما أدري الوقت، كنت أظن ساعة يعني تقريبا أو أقل شوي، بس يلا.
الشيخ موظفين ما عند أي استفسارات.
الحمد لله.
ما شاء الله تعالى.
زين.
خبر الشيخ يمكن فوق 80 موظف متواجد معنا.
ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم في جهودكم. والله نحن نفرح بمثل هذه المبادرات، يعني نتعاون على الخير ونشر الخير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
وإذا كان إن شاء الله الشيخ أي استفسارات موظفين إن شاء الله بنطرحها. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هل قراءة القرآن بهذه السرعة هل يكون على حساب تدبر القرآن ومعرفة المعاني؟
أحسنت، نعم أحسنت، هذا سؤال مهم. أنا أقول بصراحة المجرب يعرف أن الذي يختم القرآن، الصوت يصل، الصوت واضح، نعم أنا أقول المجرب يعرف الأمر. اللي يختم القرآن والإخوة الأخوات في يعني يقرأ الجزء في نصف ساعة، هذه ترى قراءة عادية، يعني ليست سريعة أبدا. وذلك أنا قلت يعني إذا خصصت 5 ساعات أو 5 ساعات للقرآن لن تقرأ القرآن بسرعة أبدا، وإنما ستقرأ القرآن قراءة عادية بل فيها تجويد ويعني ترتيل، الحمد لله. فأنا ما أقول يعني اقرأ القرآن قراءة سريعة بحيث أنك ما تفهم شيء، يعني هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا ما نريد هذه القراءة التي هذ كهذ الشعر، لا نريد قراءة أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. أنت إذا حسبتها يعني الجزء 20 وجه من المصحف، الصفحة الواحدة يمكن تقرأها في دقيقة أو دقيقة وكم ثانية، ما تأخذ أكثر، يعني في نصف ساعة ستقرأ القرآن، ستختم جزء واحد. وأنا أنصح الإخوة يعني حتى أيضا يكمل الانتفاع بالقرآن يكون عنده مصحف ميسر على الهامش مكتوبة معاني المفردات أو الكلمات، إذا أشكلت عليك كلمة أو معنى آية تقرأ التفسير سريع وتكمل الختمة بهذه الطريقة، إذا تستفيد يعني من معرفة تفسير القرآن ومعانيه. لكن يعني حتى ممكن بعضكم تعجب من الأثر اللي ذكرته الإمام الشافعي كان يختم القرآن 60 ختمة، هذا ليس معناه أنه كان يقرأ القرآن قراءة سريعة. لماذا؟ مثل ما ذكرت الآن الحافظ للقرآن قراءة تختلف عن قراءة غير الحافظ. الحافظ ممكن يقرأ الجزء في 20 دقيقة، يعني في الساعة يقرأ لثلاث أجزاء بسهولة. فعندك يعني 20 ساعة، يعني إذا كانت 10 ساعات ممكن يختم القرآن في 10 ساعات، 20 ساعة ممكن يختم القرآن يعني 60 ختمة مثل ما كان يفعل الشافعي. فما يستبعد يعني مثل هذه الأمور مع البركة التي تكون في وقتهم، الله يعطيهم بركة، ليقبل على الله، الله تعالى يعطيه بركة في وقته وفي عمله، والله أعلم. عفوا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من كان عنده حفظ للقرآن والحديث قبل رمضان،
نعم، نعم والله أنا أنصح الذي يحفظ القرآن الكريم، طبعا هو يختلف من شخص إلى شخص، لكن على الأقل يعني يتلو القرآن، يختم القرآن ختمة ختمتين مثلا في شهر رمضان، ثم بعد ذلك انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. بعض الذين يحفظون القرآن يقولك لا أنا أتشجع أكثر لختم القرآن، والحمد لله عندي السنة كلها وقت للحفظ، فأنا أريد أن أقرأ القرآن وأختم القرآن، فنقول هذا أفضل في الحقيقة، هذا أفضل، لأن هذا وادي السلف كانوا يختمون القرآن ختمات كثيرة، الشافعي 60، البخاري كان يختم القرآن في كل نهار رمضان ختمة، وفي كل 3 ليالي يختم القرآن ختمة، وهكذا يعني هذا مشهور عن السلف رحمه الله تعالى، فهذا هو الأفضل. اترك الحفظ شهر ما يضرك، وأقبل على تلاوة القرآن بكثرة، وهذا أيضا سيقوي حفظك، الآيات الجديدة كلما كررتها سيسهل عليك حفظها، والآيات التي أنت حفظتها من قبل هذا سيقوي مراجعتك للقرآن. لكن بعضهم يقول والله يا شيخ أنا أصلا ما أحفظ لي إلا جزء أو جزئين من القرآن، وإذا يعني قرأت قراءتي يعني أيضا صعبة وأخطئ في آيات كثيرة، أحتاج إلى أحد يصحح لي، وأنا ما أستطيع أن يعني أقرأ القرآن كله هكذا بأخطاء وبكذا، فأنا سأستمر في جدولي للحفظ مع شيخ معين أو كذا في حلقة تحفيظ، أستمر في حفظي ويعني أقرأ القرآن. فنقول ما عليه، أختم ختمة على الأقل ختمة ختمتين، وباقي الوقت أصرفه في حفظ القرآن ومراجعته، يعني لا بأس لمن لم يعني يكون في قلبه تلك الهمة إلى ختم القرآن. لكن لا شك أن الأفضل أن يعود المسلم نفسه في هذه الأيام الفضيلة شهر رمضان أن يكثر من ختم القرآن، والله أعلم. السلام ورحمة الله وبركاته. آمين أجمعين. نعم طبعا ختم القرآن الكريم هذه روحة تحتاج إلى محاضرة في الحقيقة، لكن ختم القرآن طبعا الإخوة والله الإنسان إذا أحب شيئا تعلق به وأكثر من ذكره والانشغال به، وهذا كلام الله، ولا ألذ للمحب من أن يناجي محبوبه. أنت لما تقرأ القرآن كأنك مع الله، كأنك تناجي ربك، فهذا من أعظم ما تتقرب به إلى ربك جل وعلا، بل هو أحب ما تتقرب به إلى الله جل وعلا في شهر رمضان أن تكثر من تلاوة القرآن. ثم أيضا من أعظم الأسباب أن تكون حازما في الوقت، احترم الدقيقة تحترمك، الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ فيها صفحة من القرآن، لا تتهاون بأي دقيقة تقول لا والله كذا، تنظر إلى الموبايل، تنظر إلى هذا الإعلان، تنظر يمينا ويسارا، يضيع عليك الوقت من حيث لا تشعر. لا، اجعل وقت القرآن وقت حصري للقرآن. إذا مثلا جلست بعد صلاة العصر تقول الآن من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة، من مثلا الرابعة والنصف إلى الخامسة والنصف لن ألتفت ولن أتنفس إلا بالقرآن، حتى الموبايل تضع على الصامت تغلقه. طبعا الشيطان يقول لا والله ممكن يحصل شيء ضروري، يمكن كذا ممكن كذا، سبحان الله ما يكون هذا الشيء إلا في هذه الساعة، هذا من تلبيس الشيطان علينا. لا تلتفت إلى أحد، كل شيء ممكن أن يتدارك إلا هذا القرآن وهذه الأعمال الصالحة. فأقبل بصدق، هذا من أكبر وسائل معينة، وبالفعل من جرب هذا يجد أنه ينجز كثيرا في أوقات محدودة. لكن تحصر نفسك الآن مثلا من 4:30 إلى 5:30 أو إلى الساعة السادسة أنا لن أخرج من المسجد أو لن أخرج من غرفتي، أقرأ وردي من القرآن، ستقرأ لك ما شاء الله جزئين ثلاث أربعة أجزاء وأنت لا تشعر، وهكذا. فهذا يجعل المسلم أيضا، ثم أيضا المسلم ما ينسى أهله وزوجته وأولاده، يجمعهم على مائدة القرآن في شهر رمضان، من كان سببا لتيسير قراءة القرآن وتشجيع القراءة يعني من غيره، فالله يكرمه أيضا ويحسن إليه بأن يوفقه لتلاوة القرآن الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
كل الشكر لك شيخ في هذا القدر،
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
صارت يعني قنواتكم ما شاء الله مفتوحه في اي وقت،
يعني نعم
طبيعي حابين او يحب المجتمع،
صح نعم
موجودين،
نعم حاضرين احنا ان شاء الله، جزاكم الله خير. والله جزاكم الله خير، أنا مالي إلا نشكركم، جزاكم الله خير، يعني لا أشكر الله ما لا أشكر الناس، وأنتم يعني سبب في هذا الخير الذي نحن فيه. والله هذه الكلمات يعني أنا أول من يستفيد منها يعني قبل السامعين، ثم كلنا نتعاون على الخير. والله يعني في النهاية يعني أشكر ولاة أمورنا جزاهم الله تعالى عنا خيرا، ونشعر بالفعل أننا في بلاد طيبة، في بلاد مباركة، يعني الحمد لله، يعني حتى في الوظائف الدنيوية تجد المبادرات والتعاون على الخير ونشر يعني الكلام الطيب ومواعظ الإيمان، وهذا يحتفي به المسؤولون، وال يعني والله نحن الحمد لله نعيش في بلاد مباركة أسأل الله تعالى أن يحفظنا في بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين الفائزين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.